الحمد لله أحكم الأحكام وشرع الشرائع وجعل شريعته المهيمنة على ما سواها بلا منازع. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بسد طرق الشر والذرائع، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين العابد الخاشع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الطلائع والنجوم الطوالع ومن تبعهم واقتفى أثرهم ما تعاقب الجديدان وتتابعت المجامع، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم، اتقوه جل وعلا في أنفسكم وفي أسركم، اتقوه سبحانه في علانيتكم وسركم وعسركم ويسركم. عباد الله، هذه امرأة عاشت في بيتها آمنة مطمئنة سعيدة في منزلها، حامدة لربها، قائمة بحق زوجها، تأنس بأولادها، تداعب هذا وتضاحك ذاك، تطعم صغيرها وترعى بيتها، وتتفقد حال زوجها، تطيعه إذا أمر وتفقده إن طال السهر، وإن غاب عن البيت توجس قلبها وخافت على زوجها الخطر. يسرها مرأى صغارها وهم يذرعون البيت مشيا ولعبا، تشعر كأن بيتها قطعة من قلبها، امتزجت مشاعرها حبا لأطفالها وامتنانا لزوجها وتعلقا ببيتها. وفجأة تأتي تلك الكلمة القليلة في حربها، القليلة في حرفها، الكبيرة في خطبها، لتقلب البيت رأسا على عقب. كلمة واحدة كانت كفيلة بإزالة جبال من المودة والحب. كلمة واحدة انطلقت كالسهم الجارح من الزوج لتصيب المقاتل في الزوجة والأولاد. أسمع زوجته كلمة الوداع والفصال: أنت طالق. فإذا بالزوجة تعد حقائبها وتودع أولادها وتلقي النظرة الأخيرة على بيتها بل عشها الذي امتزج بعرقها وعمل يدها، تتأمل في وجوه صغارها الذين أسكتتهم الصدمة، وتقرأ في أعينهم عبارات الحسرة والخوف من المستقبل القادم. زفر صدرها وفاضت عينها وتمنت أن لم تخلق فترى وتعاين هذه اللحظات المريرة على كل أم رؤوم، تودع فلذات أكبادها اليوم ولا تدري عن القلب الذي سيعوض أولادها حنانها وعطفها. بالله عليكم، أي شعور يكنه الأولاد وهم يرون أمهم تغادر عشهم لتدعهم مع أبيهم الذي استعجلها بالفراق؟ أي شعور يحس به ذلك الطفل الغض الطري الذي لم يذق بعد معاناة الحياة ولم يمسه شيء من نكد الحياة وكبدها ليذوقه اليوم؟ وفي من يذوقه في حضنه، في حضنه وفي سلوة أحزانه وفي أمه التي ولدت؟ وأي مستقبل ينتظر هذه الأم التي أفنت شبابها مع زوجها، فلما تقدم بها العمر وكثر عيالها واحتاجت إلى وقفة زوجها، إذ بها تتلقى القرار الصارم بالخروج من البيت لتأخذ لقبا جديدا يقال لها مطلقة. فلربما عيرت به أو ظن بها التقصير والعقوق. نعم، هي الآن مطلقة، وكفى أنها مطلقة، وما أقسى نظرة المجتمع إلى هذا اللقب. هذه يا رعاكم الله صورة من آلاف الصور، صورة من آلاف صور تجرع فيها البيت وأهل البيت مرارة الطلاق والانفصال. فلله، فلله كم فرقت كلمة الطلاق من جموع وأذرفت من دموع، كم شتتت من أسر وصدعت من منازل وأطفأت من شموع، كم قوضت من بناء وأحدثت من عناء وأورثت من شقاء وأيمت من نساء وضيعت من أبناء. إخوة الإسلام، لقد كثر الطلاق في هذه الأزمنة وفشى فشوا رهيبا مما هو نذير خطر ويبرق في سمائه الضرر، وتساهل فئام من الناس بالتلفظ به حتى عند أتفه الأسباب. ولكن كثيرا ولاكته كثير من الألسنة بسبب وبلا سبب، وخرج سفهاء وجهلاء جعلوا من الطلاق ميدانا للممازحات والألاعيب والتحديات والأعاجيب، حتى عم الخطب ودوت صيحات الإنذار وارتفعت إحصاءات الطلاق في المجتمع وعلت نسبه وأرقامه. ولم تزل هذه القضية مصدر قلق لكثير من الناس، فإذا اكتوى أحدهم بنارها واصطلى بلظاها هرع إلى المفتين والقضاة يسألهم مخرجا، حتى إن بعضهم ليلجأ إلى حيل وأكاذيب في سبيل الوصول إلى بغيته، حتى أشغل العلماء عن قضاياهم الأهم وأثقلت كواهل القضاة في المحاكم بجموع غفيرة ومعاملات كثيرة في هذه القضايا. وتلك الجموع الغفيرة جلها قد نسى أو تناسى أن قضية الطلاق شريعة محكمة لا أهواء محكمة، وأنها حد من حدود الله التي حدها ونهى عن تعديها. قال تعالى في سياق آيات الطلاق: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. كما أن الطلاق آية من آيات الله لا بد من معرفتها والحذر من الاستهزاء بها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إخوة الإسلام، لقد شرع الإسلام علاقة الزواج لتبقى لا لتفنى، ولتدوم لا لتنقطع، ولينشأ الوفاق ويزول الشقاق. واحترم الإسلام عقدة النكاح وأطلق عليها لفظ الميثاق الغليظ، واعتبر رابطة الزواج من أقوى العقود، وعهده من آكد العهود، وبين الله عز وجل الحقوق والواجبات، وبين الوظائف والمسؤوليات، وذلك لكلا الطرفين من الأزواج والزوجات. ولأن الخلاف بين الزوجين وحدوث المشكلة بينهما أمر يجتاح بيوت الناس بعامة، فقد بين الإسلام الخطوات العلاجية لهذه المشكلة. وقد كان حديثنا الجمعة الماضية عن تلك العلاجات الشرعية والتي آخرها طرقا هو الطلاق. نعم، لم يجعل الإسلام الطلاق هو أول الحلول للشقاق وعدم الوفاق، بل كان آخرها عندما لا يبقى لموارد الالتقاء بقاء. لكن الإسلام جعل الطلاق حلا، وقد يكون في بعض النزاعات هو الحل إذ هو مر، لكن البقاء قد يكون أمر منه. والله عز وجل قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وذلك إذا كان الطلاق لأسباب شرعية وواقعية مقنعة. أما إذا لم يكن كذلك فهو فرحة الشيطان وسروره، والتي يبعث من أجلها جنوده. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. وإن مما ينبه عليه في أخطاء الطلاق التي يقع فيها بعض الناس جهلا أو تساهلا ما يلي: أولا، من الناس من يجري الطلاق على لسانه بسهولة ويستعمله بدلا من اليمين، فإذا أراد أن يحلف على نفسه أو على غيره قال: علي الطلاق. وهذا إقسام لا يجوز، وصاحبه يأثم بذلك، فعلى صاحبه التوبة والاستغفار. وإذا انتقضت يمينه هذه فالجواب كما قال أهل العلم يرجع إلى نيته، إن قصد الطلاق فهو كذلك، وإن قصد الإلزام والحث فهو يمين، وتجبر بكفارة يمين. ثانيا، بعض الناس يتلفظ بالطلاق هازلا مازحا ليخيف بها زوجه ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ثالثا، بعض النساء تطلب الطلاق من غير سبب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. رابعا بعض الناس لئيم الطبع دنيء النفس يستغل ورقة الطلاق في ابتزاز زوجته وأخذ مالها وراتبها إن كانت موظفة أو يضغط عليها ليحقق عن طريقها مآرب منحرفة. خامسا وبعض الناس إذا طلق زوجته وكرهها فإن هذا الكره يلحق من لا ذنب لهم من الأبناء والبنات، فبعضهم يترك أولاده عند أمهم ولا يبالي بهم ولكأنهم ليسوا أولاده، وهذا لا يجوز، بل يجب عليه لهم النفقة والرعاية والسكنى والتربية الحسنة. وبعضهم يأخذ أولاده عنده ويحرمهم ويحرم أمهم من رؤيتهم والسلام عليهم، ولا شك أن هذا سفه وظلم وجور لا يرضاه الله سبحانه لعباده. فاتقوا الله واعدلوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله تفرد بكل كمال واختص بأعلى جلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس عن الأشباه والأمثال، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المنعوت بأكرم الخصال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأفضل آل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فإن الباحث عن أهم أسباب وقوع الطلاق التي ينبغي أن تجتنب وتعالج عدم قيام كل من الزوجين بواجباته تجاه الآخر والتقصير في المعاشرة بالحسنى، كما أن منها سوء الخلق وضعف الوازع وقلة الصبر والتحمل وطلب المثالية والاستجابة لداعي الهوى والغضب وعدم التحكم وضبط النفس والتدخل من الأقارب للتحريش بين الزوجين، كما أن منها عدم التزام المنهج الشرعي في علاج المشكلات. واعلموا يا رعاكم الله أن للطلاق أحكاما يجب معرفتها على كل مواقع له، فلا يجوز للمطلق أن يطلق كيفما شاء، بل لابد من منهج شرعي في ذلك. ومن ملامحه أن يطلق الرجل زوجته بإحسان. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومما ينبغي فقهه في ذلك أن الطلاق نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني هو الذي يجب التزامه عند إرادة الطلاق، وذلك بأن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي هو أن يطلقها أكثر من طلقة دفعة واحدة، أو يقول لها أنت طالق ثلاثة، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد واقعها فيه، وفاعل ذلك آثم ومرتكب أمرا محرما. ويؤكد التنبيه على البدعي منها في طلاق الرجل امرأته ثلاثا، وهي مسألة يقع فيها كثير ويجهل بعضهم حرمتها. أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام عليه الصلاة والسلام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وليعلم أن الله عز وجل أرحم الراحمين، ومن رحمته في الطلاق أن شرع أمرين مهمين يغفل عنها كثير من الناس ويجهلونها، يغفل عنهما كثير من الناس ويجهلونهما. وكلا الأمرين فيما إذا طلق الرجل مرة أو مرتين فكانت تطليقته الأولى أو الثانية. فالأمر الأول أن الله عز وجل شرع عدة للزوجة بعد طلاقها، وهذه العدة مهلة للزوجين، يحق للزوج فيها أن يراجع زوجته ويردها إلى بيت الزوجية بدون عقد ولا مهر جديد، وهي فرصة لأن يراجع الرجل نفسه في قرار الطلاق الذي أصدره فيستدركه قبل ثبوت الانفصال. والثاني أن المطلقة واحدة أو اثنتين تعتد مدة عدتها في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبهذا يعلم جهل كثير من الناس اليوم أزواجا وزوجات، فمن حين تدوي كلمة الطلاق في البيت إذا بالمرأة ذاهبة إلى أهلها لتزيد الهوة هوة وليعمل الشيطان عمله. ولو أطاعت المرأة أمر الله وأطاع الزوج أمر الله وبقيت في البيت تتلطف لزوجها وتقوم بحقه لعل الجرح يندمل فيراجع الرجل امرأته لكان ذلك خيرا. وصدق الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ختام حديثنا نؤكد فيه على أمر مهم، وهي أن مسائل الطلاق من المسائل الدقيقة التي تختلف فيها الأحكام بناء على أحوال وكلمات، لكل منها جواب. فلذا يتورع من يفتي بذلك فلا يقول على الله بلا علم. فالمسألة تحليل أعراض وتحريم أعراض، كما أننا نوصي عامة الناس إلى أن يأخذوا فتاوى الطلاق من أي أحد. وبعضهم قد يسأل عبر الهاتف، والأحوط أن يذهب المطلق للمحكمة الشرعية ويفصل ما قاله للقاضي الشرعي حتى تصدر الفتوى في محلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم من أرادنا في ديننا وفي أعراضنا وفي شبابنا، اللهم من أرادنا فيهم بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم رد كيده، اللهم رد كيده، اللهم رد كيده. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واعل رايتهم ووحد صفوفهم واجعل الدائرة لهم على عدوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أرنا فيهم ما تشفي به غليل المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من له الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أنفسنا ونساءنا وذرياتنا، اللهم يا حي يا قيوم انشر رحمتك في بيوت المسلمين. اللهم أدم الألفة والمودة بين الأزواج والزوجات، واجعل بيوتهم بيوتا مؤمنة مسلمة مطمئنة، يتخرج منها أجيال يرفعون دين الله عز وجل ويقومون به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والكفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.